لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تكلمنا أن القبلة هي الكعبة المشرفة عند جميع المسلمين، واختلف في تحديدها والمراد منها على احتمالات خمسة. لبطلان الاحتمال الأول، لوضوح بطلانه أخرجناه من الحساب، فبقيت احتمالات أربعة. كان الأول منها هو أن القبلة هي عين الكعبة، بمعنى أنها الفضاء والحيز الذي هي فيه. هذا الاحتمال دليله كل الروايات الدالة على أن القبلة هي الكعبة، لكنهم لم يقولوا بأنها نفس البناء والجدران للازم الباطل المتقدم، من أنها لو كانت كذلك لدالت بانهدام البناء والجدران، ولتغيرت لو نقل البناء، ولو انهدم البناء لا سمح الله لا تعود، لأن البناء الجديد مغاير للبناء القديم. لأجل هذا اللازم الباطل قالوا إن الأدلة التي دلت على أن القبلة هي الكعبة، فالمراد الحيز والمكان الذي هي فيه، فدل على ذلك الضرورة الفقهية الدالة على أن القبلة هي الكعبة بعد استبعاد أنها خصوص البنية لذاك اللازم الباطل. هذا الاحتمال الأول ودليله، ويرد عليه أشكل على هذا الاحتمال بإشكالين. أنا ذكرت أننا سنتكلم عن كل احتمال احتمال، ونسقط الاحتمالات غير الصحيحة ونبقي على الاحتمال الصحيح. مشكلة على هذا الاحتمال الذي قلنا انه لا قائل به بإشكالين او لم نعرف له قائلا، الاحتمال الاول الباطل لا قائل به، هذا لا نعرف له قائلا وسنعده من الان، هو الاحتمال الاول. نخرج الاحتمال الاول الذي أن القبلة هي الكعبة بمعنى البنية لوضوح بطلانه. أشكل على هذا الاحتمال الأول الذي يقول أن الكعبة أن القبلة هي الكعبة لكن لا بمعنى البنية وإنما بمعنى الحيز الذي هي فيه بإشكالين. الأول أن ضلع الكعبة عبارة عن 24 ذراعا كما قيل، وحينئذ لو وجد صف أطول من 24 ذراعا مواجه للكعبة، فبطلان صلاة قسم من الصف الطويل من الجماعة أمر واضح، لأن الصف الطويل المصلون الذين هم في صف طويل أزيد من 24 ذراعا هؤلاء المصلون لا يكونون في مواجهة مع الكعبة المشرفة. هذا الإشكال سواء كان الصف قريبا من الكعبة أو بعيدا أشكل به بشكل عام معي. هذا ضلع من أضلاع الكعبة طوله 24 ذراعا، فلو وجد صف أطول من 24 ذراعا فالمصلون الذين هم خارج 24 ذراعا عندما يتوجهون للكعبة سوف لا يكونون مواجهين لها فتبطل صلاتهم. هذا إشكال. أمو على عين شنو يعني جهة؟ يعني هو جهة مو معنى خارج إطار الكعبة. بعدين نجي للجهة التفسير، بعدين نجي. هذه الكعبة المشرفة ضلعها 24 ذراعا، يعني في صف أكثر من 24 ذراعا، المصلون الذين يزيدون من هذا الطرف أو هذا الطرف على 24 ذراعا لا يكونون مستقبلين للكعبة فتبطل صلاته بالقرب أو البعد. مجاهد بعدين أوضح لك جايب كلمة شنو ليه صلاة قبلتهم الكعبة يجي لا لا حتى لو اتصال ما يضر هذا ما ينفع فرادة وجماعة. لكن هذا الإشكال شو أنت بقولي يرد أيضا على القولين الثالث والرابع. القول الثالث ما هو؟ أنها الكعبة والفضاء الممتد من تخوم الأرض إلى عنان السماء. والفضاء شنو يعني؟ الذي هو من ناحية العرض بعرض الكعبة، من ناحية الارتفاع يمتد من تخوم الأرض إلى عنان السماء. والاحتمال الرابع ما هو؟ أن الكعبة والفضاء الملحق بها عرضا. فهذا الإشكال كما يرد على الاحتمال الأول يرد على الاحتمال الثالث والرابع بالحساب الجديد للاحتمالات. واضح؟ وذلك سنرده في آخر البحث، نؤجل رده لآخر البحث لأنه يرد أيضا على الاحتمالين الثالث والرابع. هذا الإشكال ليس مختصا بالاحتمال الأول. نعم لا يرد على الاحتمال الثاني القائل بأن القبلة هي الكعبة لمن في المسجد، وهي المسجد لمن في الحرم، وهي الحرم لمن خارج الحرم، وهكذا. لا يرد هكذا إشكال، وإن كان يرد إشكال بنحو آخر أيضا بصاغة أن الصف لو طال على عرض الحرم لو أردنا أن نعمم الإشكال. واضح؟ فحين أن هذا الإشكال نؤجل لا يرد كما يرد على الاحتمال الأول يرد على الاحتمال الثالث والرابع ونؤجل رده إلى هناك. إيش داخل الحرم شنو؟ داخل الحرم شنو قبلتهم؟ قبلتهم مو خصوص الكعبة، قبلتهم المسجد. فإذا طال الصف عن المسجد، وكرواية تقول قبلتهم مكة، إذا طال الصف عن مكة يرد الإشكال. قول هذا الإشكال الثاني، أن من يصلي في موضع أكثر ارتفاعا من الكعبة أو في بلد أكثر ارتفاعا من الكعبة أو في موضع منخفض لا يتحقق استقبال الكعبة له في الصورتين. إذا قلنا إن القبلة هي الكعبة بمعنى الحيز الذي هي فيه فبناء على كروية الأرض فتوجد بلدان أعلى من الكعبة أم لا توجد بلدان أعلى من الكعبة؟ جاوبون. توجد بلدان أخفض من الكعبة أم لا توجد بلدان أخفض من الكعبة؟ توجد. فعلى هذا الرأي الذي لا يتكلم عن فضاء أعلى من الكعبة بل يتكلم عن الحيز الذي فيه الكعبة تبطل صلاة هؤلاء، بل حتى على القول بأن الأرض مسطحة، من يصلي في طوابق علوية أعلى من الكعبة ومن يصلي في السراديب، بل الإشكال يرد على الأقل في الطابق العلوي من الكعبة من المسجد الحرام الذي أعلى من الكعبة وفي السراديب في المسجد الحرام، يرد الإشكال على هذا الاحتمال، لأن هذا الاحتمال يقول إن القبلة هي الحيز الذي فيه الكعبة، فلو صلى المكلف في موضع أعلى أو أخفض تبطل صلاته، وهذا الإشكال وارد. واضح؟ واضح؟ وقد أشير إلى بطلان هذا الاحتمال أيضا في بعض الروايات. هذه الرواية إن كانت صحيحة فيتدل على بطلان الاحتمال بالدليل، بعد بالدليل الروائي، ولا نكتفي بالإشكال الثاني المتقدم. دليل روائي إذا لم تكن صحيحة فتصلح أن تكون مؤيدة للدليل للإشكال السابق، الإشكال الثاني. الإشكال الأول مردود، الإشكال الثاني ليس مردودا، الإشكال الثاني واضح إن من يقول بأن القبلة هي خصوص الحيز الذي فيه الكعبة فمن يصلي أعلى من هذا الحيز أو أكثر انخفاضا منه أو أخفض منه تبطل صلاته. وقد أشير إلى هذا في بعض الروايات كرواية عبد الله بن سنان الواردة في الجزء الرابع صفحة 339 الباب 18 من أبواب القبلة الحديث الأول، قال محمد بن الحسن بإسناده عن الطافري الشيخ الطوسي في المشيخة، الطافري هو من يبيع الكرابيس والكرباس، الكرباس ثياب ثوب غليظ من القطن. الشيخ الطوسي ذكر طريقه الى الطاطري في المشيخة وفي الفهرس. في المشيخة ذكره ايضا الشيخ الحر في الجزء 30 صفحة 138 قال طبعا ذكرته عن علي بن الحسن الطاطري فقد أخبرني به أحمد بن عبدون. أحمد بن عبدون لم يوثق مهمل إلا بناء على كونه من مشايخ النجاشي، وقلت مرارا، نقلت لكم عبارة النجاشي وعلقت عليها كما علق عليها آخرون، أن عبارته لا تفيد أكثر من أنه لا يروي عمن ثبت ضعفه، أما أنه لا يروي إلا عمن ثبتت وثاقته فلا شيء في عبارته يدل على ذلك. يعني يمكن جدا أن يروي عن مهمل، وأحمد بن عبدون مهمل لم يوثق في كتب الرجال، لكن الشيخ المصنف ذكر أن هذا الإشكال يرد بطول الصحبة. بطول الصحبة لا يبقي من يروي عنه النجاشي مجهولا عنده، فمشايخه إما تقاس وثبت المطلوب، وأما ضعاف وثبت ضعفهم، وأما مهملون ولا يعقل أنه مع طول الصحبة يبقى شيخه مجهولا عنده، فما دام لم يضعفه فهذا آية أنه ثقة، وإلا كيف نقول بأنه مع أنه شيخه وتطول معه صحبته يكون مهملا ولا رأي للنجاشي فيه، لا التوفيق ولا عدمه؟ هكذا أشكل الشيخ المصنف على الإشكال المتقدم أو رده. فنقول هذا إن تم فيتم في الجملة، لأنه ليس كل من يروي عنه النجاشي كانت صحبته طويلة معه، فلا بد إذن أن نراجع الشخص الذي يكون موردا للبحث، نراجع ترجمة ذلك الشخص، فإن كان في ترجمته ما يشير لطول صحبة النجاشي له فبها وإلا فلا. وفي أحمد بن عبد الواحد الذي هو ابن عبدون المعروف بابن الحاشر ترجم له النجاشي في صفحة 87 بحسب طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، الترجمة رقم 211، قال أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز أبو عبد الله شيخنا المعروف بابن عبدون له كتب، وليس في عبارته ما يشير لطول الصحبة والمعرفة التامة، وعبارة شيخنا لا تفي بالغرض، لأن الشيخ قد يرافقه التلميذ طويلا فيتعرف على حاله وثاقة وعدما، وقد يروي عنه بعض الروايات أو حتى يصاحبه لفترة لا تفي بإثبات الضعف أو الوثاقة، عبارة الشيخ لا تفي بالغرض، ولا يوجد ما يشير في أحمد بن عبد الواحد أنه كان طويل الصحبة للشيخ النجاشي، يمكن أن يقال ذلك، والبحث يحتاج إلى مزيد من التأمل. إذن توجد مشكلة في أحمد بن عبد، على فرض حل المشكلة نقرأ بقية السند. قال عن علي بن محمد بن الزبير، علي بن محمد بن الزبير قال النجاشي في ترجمة ابن عبدون هكذا قال، الترجمة نفسها رقم 211 صفحة 87، قال وكان، من هو وكان المترجم له؟ أحمد بن عبد الواحد. قد لقي أبا الحسن علي بن محمد القرشي المعروف بابن الزبير وكان علوا في الوقت، هكذا هو الموجود في رجال النجاشي ومن نقل عنه، واستفاد جملة من الرجالين من هذه العبارة، منهم السيد الداماد، أن هذه العبارة ترجع إلى ابن الزبير وكان علوا في الوقت، ومعناها أنه كان في غاية الفضل والعلم والثقة والجلالة في وقته وأوانه. هذا يعني ان النجاشي يوثق علي بن محمد بن الزبير. علي بن محمد بن الزبير لم يرد فيه توثيق صريح. الكلام ان النجاشي قال في ترجمة ابن عبدون هذه العبارة، وكان قد لقي، وكان ابن عبدون قد لقي ابا الحسن علي بن محمد القرشي المعروف بابن الزبير وكان علوا في الوقت. هذه عبارة وكان علوا في الوقت اذا كانت هكذا وترجع الى ابن الزبير اختلف في معناه. السيد الدماغ من تبعه اعتبروها توثيقا لابن الزبير، ومعناها انه كان في غاية الفضل والجلالة والوثاقة في وقته واوانه. لكن السيد الخوي رحمة الله عليه في المعجم يقول ان معنى هذه الجملة ليس كما ذكر، ودليله على ذلك أن هذه العبارة، هذه الجملة مذكورة عند النجاشي في ترجمة إسحاق بن الحسن بن بكران، نفس العبارة المذكورة في ترجمة أحمد بن عبد الواحد مذكورة في ترجمة إسحاق بن الحسن بن بكران، الترجمة رقم 178 صفحة 74. قال إسحاق بن الحسن بن بكران أبو الحسين العقرائي التمار ضعيف في مذهبه، رأيته بالكوفة وكان يروي كتاب الكليني عنه، وكان في هذا الوقت علوا فلم أسمع منه. الرجل كان علوا في وقته، هذه كان في هذا الوقت علوا، نفس العبارة نفس المضمون. فهو مع طعنه على إسحاق ابن الحسن بأنه ضعيف في مذهبه قال وكان علوا في هذا الوقت فلم أسمع منه، فكيف تدل هذه العبارة على التوثيق؟ لو كانت تدل على التوثيق فما معنى أنه يقول كان ضعيفا في مذهبه ولم يسمع منه؟ يا أنتم متفين؟ أدل على الله، ما قلنا أدل على الله، ما أريد نستدل بأدل على الله. طيب ما قلنا أدل على الله، قلنا هذه لا تدل على التوفيق، احنا يكفينا أنه مهمل فلا تدل على التوفيق. حد الآن في كلام السيد الخوي رحمة الله عليه الصحيح، والكلام لا يزال للسيد الخوي رحمة الله عليه، إن الكلمة ليست علوا بل غلوا، بمعنى انه في اول شبابه، بالضمير بعبارة اخرى ان لقاء، ان الضمير في علوا او غلوا يرجع الى احمد بن عبد الواحد، فالمعنى ان لقاء احمد بن عبد الواحد بعلي بن محمد بن الزبير كان في اول شبابه، يعني كان في اول شباب احمد بن عبد الواحد، حيث ذكر في ترجمة ابان بن تغلب ان رواية احمد بن عبد الواحد عن علي بن محمد بن الزبير كان في سنة موت علي بن محمد بن الزبير وهو سنة 348. فتوهم البعض، والكلام لا يزال للسيد الخوي، ان الكلمة بالعين المشددة، بالعين عفوا والواء المشددة، وان الضمير في قوله وكان علوان يرجع الى علي بن محمد بن الزبير، وكلا الامرين باطل. الكلمة ليس بالعين الواو المشددة بل غلوا او غلوا فترجع ان احمد بن عبد الواحد قد لقي ابن الزبير وقد كان في اول شبابه، والضمير لا يرجع الى ابن الزبير بل يرجع الى احمد بن عبد الواحد. واضح؟ هكذا يرتب. نقول ان الاستدلال بما ورد في ترجمة إسحاق ابن الحسن ابن بكران يرد عليه ان الشيخ الكليني قال كان ضعيفا في مذهبه وكان علوا في هذا الوقت فلم اسمع منه. جاني فلا تنافي، لم يسمع منه لأنه كان ضعيفا في مذهبه، ولا مشكلة في كون الشخص ثقة في نفسه وكان ضعيفا في مذهبه، لا تنافي. لكن الكلام هل تدل العبارة على التوثيق أو لا تدل؟ هذا هو الكلام الذي يفترض أن يقال. فنقول كما يقول السيد الخوي رحمة الله عليه أنه يوجد احتمال آخر في العبارة حتى لو كانت تعود إلى ابن الزبير. هذا المعنى هو أن ابن الزبير كان معروفا، كان من المعارف شاخصا في ذاك الوقت، وهذه العبارة لا تدل على التوثيق بهذا المعنى، والاحتمال يفضل الاستدلال كما يقال. العبارة يحتمل فيها أنها تدل على التوثيق ولا ليس الظاهر في ذلك، ويحتمل فيها أنها تدل على أنه من المعارف وليس في هذا المعنى ما يدل على التوثيق. والأهم عندي كما يقول السيد الخوي أيضا أن الضمير لا يرجع إلى ابن الزبير لأن الحديث عن المترجم له قد لقي أبا الحسن. من هو الذي قد لقي؟ أحمد بن عبد الواحد، وكان علوا في الوقت، فالضمير ظاهره أنه يرجع إلى ابن عبد الواحد. يبقى أنها هل تدل على توثيق ابن عبد الواحد أو لا تدل؟ لوجود الاحتمالين لا تدل. القدر المتيقن أنها لا تدل على توثيق ابن الزبير، إما لأن الضمير لا يعود عليه أو أنها بنفسها لا تدل على التوثيق. سواء قلنا أنها تصحيف والمقصود غلوا أو غلوا أو لا قلنا علوا، لكن كلمة علو لا تعني أنه في غاية الفضل والجلالة، غاية ما تعني أنه من المعارف. نعم، يمكن أن يقال أن ابن الزبير قد وثق في كتب الجمهور، وهذا البحث لم أطرحه سابقا، أني كثير من الطلبة عنه والملك أرد أجيبه. أو شيعي وثق من قبل علماء الجرح والتعديل عند العامة، لم يضعف عند الشيعة، أهمل عند الشيعة، ووثقه الجمهور. إذا ضعف عند الشيعة ما أنا قيمة توثيق علماء الجمهور. كلامنا الثمرة في الشيعي المهمل عند علماء الشيعة، معروف عندنا لكنه لم يوثق صريحا ووثقه علماء الجمهور، فهل يستفاد من ذلك انه ثقة لقاعدة ان الفضل ما تشهد به الاعداء ام لا؟ اذا كان هذا السنة يوثقونه، فكيف لا يكون ثقة؟ هل هكذا أم لا؟ ابن الزبير أورد علماء الجرح والتعديل عند الجمهور عدة عبارات مادحة جدا له، بس أنتهي من هذه النقطة. قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في جزء 12 صفحة 80 كان ثقة. وقال ياقوت الحموي في معجم الأدباء جزء الثاني صفحة 120 ثقة صادقا في الرواية حسن الدراية. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء جزء 15 صفحة 567 الثقة المتقن. ومن الواضح أن هؤلاء العلماء من العامة لا يوثقون الشيعي إلا إذا كانت وثاقته من الوضوح بحيث لا يمكن التشكيك فيها، وإلا فإنهم يمتنعون عن توثيقه، بل بعضهم كان يطعن في الراوي لمجرد كونه شيعية، بل لمجرد أنه من بلد تكثر فيه الشيعة. علماء العامة كانوا لأقل مناسبة يجرحون بأهل الكوفة لأنه بلد للشيعة، فكيف يوثقون شيعيا ما لم يكن فضله وما لم تكن وثاقته من الوضوح بحيث لا يمكن التشكيك فيها؟ ها هاي بعدنا. وابن الزبير الظاهر انه كان شيعيا كما يكشف ذلك بعض من ترجم له بانه لما مات ببغداد نقل الى مشهد امير المؤمنين ودفن فيه، ولم يشر في شيء من ترجمته عندنا انه من العامة. هذا يثبت القاعدة بانه كان من الفضل والوثاقة بحيث شهدة أعداء بوثاقته. هذا الكلام تام بشرط هذه القاعدة، توثيق الشيع المهمل عندنا الذي يوثقه علماء الجمهور. هذه القاعدة تامة بشرط أن يكون الذي يوثقه علماء الجمهور معروف بالتشيع، واضح التشيع. إذا كان واضح التشيع ومع ذلك يوثقونه فيدل ذلك على وثاقته، لكن إن لم يكن معروفا بذلك فلا يدل توثيقهم له على وثاقته، فلا شيء في كلماتهم يدل على ان ابن الزبير كان شيعيا عندهم او كان متهما بالتشيع، لا شيء في كلماتهم. لو كان متهما بالتشيع عندهم لذكروا ذلك، فربما كان شيعيا ولكنه يخفي تشيعه كما يذكر ذلك السيد محمد رضا السيستاني الله يحفظه في مناسك في بحوث في مناسك الحج. يقول كما يلاحظ ذلك بالنسبة إلى نوح بن دراج الذي نص النجاشي على أنه كان إماميا ولكن كان يخفي ذلك وتولى القضاء لهارون في الكوفة، فلعل ابن الزبير كان يخفي تشيعه عنهم تشيعه عنهم، فلا يكون توثيقه من مصادق الفضل الذي تشهد به الأعداء، فلا دلالة على توثيقه. بقية السند هكذا قال. الصفحة قلنا الترجمة 138 عن علي بن محمد بن الزبير عن أبي الملك أحمد بن عمر بن كيسبة عن علي بن الحسن الطابري وأبي الملك أحمد بن عمر بن كيسبة مهمل. الطريق في المشيقة لا إمكان في تصحيحه، لكن في الفيرست ترجمة رقم 391 صفحة 272 بحسب الطبعة المحققة من قبل السيد الطباطبائي، قال الشيخ: علي بن الحسن الطافري كان واقفيا شديد العناد في مذهبه، أخبرنا برواياته كلها أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال. فالمشكلة في الأولين ابن عبدون وابن الزبير وأبي الملك أحمد بن عمر بن كيسبة. هنا ابن كيسبة ما إلى ما ليس فيه ضرر مع أنه مؤمن، لأنه في طبقة واحدة مع ابن فضال، جميعا عن علي بن الحسن الطاطري. وعلي بن الحسن الطاطري وعلي بن الحسن بن محمد الطائي الكوفي واقف في ثقة. والشيخ المصنف عبر عن هذه الرواية بأنها صحيحة السند بناء على ماذا؟ بناء على أمرين، بل ثلاثة أمور: إن الطريق طريق المشيخة يعوض بطريق الفيرس، وطريق الفيرس ليس فيه ابن كيسبة بل فيه ابن عبدون وابن الزبير. ابن عبدون وثقه بناء على وثاقة جميع مشايخ النجاشي كما مر لطول الصحبة، وابن الزبير وثقه بناء على كفاية وثاقة شيخوخة الإجازة. واضح؟ فعبر عن الرواية بأنها صحيحة، ومع ذلك فالتعبير بالصحيحة من سهو القلم، لأن الرواية حتى لو بنينا على هذين المبنيين، مبنى وثاقة جميع مشايخ النجاشي ووثاقة وكفاية شيخوخة الإجازة بالتوثيق، الرواية موثقة بالطاطري، كان واقفيا شديد التعصب لمذهبه. عن محمد بقية السند عن محمد بن أبي حمزة نقل الكشي عن حمدويه بن صفقة فاضل وروى عنه ابن أبي عمير بسند صحيح، عن عبد الله بن سنان الثقة المعروف عن عبد الله عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: سأله رجل. هنا لا تضر مجهولية الرجل، لأن هذا التعبير عندما يقول ابن سنان عبد الله بن سنان سأله رجل، ماذا يظهر منه؟ يظهر منه أنه قد سمع الجواب من الإمام مباشرة، مجهولية السائل لا تضر. قال: صليت. هذه الرواية التي تدل على بطلان الاحتمال الأول وصحة الإشكال الثاني عليه على هذا الاحتمال. قال: صليت، الرجل الذي سأل الإمام، فوق أبي قبيس الجبل العصرة، فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي؟ واضح الفكرة؟ الاحتمال شو يقول؟ يقول الحيز، وهذا الصلاة شنو؟ أعلى من الحيز. قال: نعم، إنها قبلة من موضعها إلى السماء، الكعبة قبلة من موضعها إلى السماء. سيأتي هذه الرواية دليل من أدلة القول المشهور، لكنها إذا كانت صحيحة السنة تصلح دليلا وتصلح ردا، لكن على مبنانا على ما نرجح من مبنى أنها ليست صحيحة السنة فلا تصلح، ليست صحيحة السنة فلا تصلح إلا مؤيدا، مؤيدا للإشكال على الاحتمال الأول، ومؤيدا للاستدلال على الاحتمال الثالث. واضح؟ الاحتمال الثاني ما هو دليله؟ ما هو رد عليه؟ وبقية الاحتمالات ستأتي، والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.